أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفنا في المرة السابقة على فصل تسن تعزية المسلم لحديث عمرو بن حزم مرفوعا: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الجنة. وعن ابن مسعود مرفوعا: من عز مصابا فله مثل أجله. رواه ابن ماجه والترمذي: إلى 3 أيام فيقال له أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. التعزية: يعزي الإنسان أخاه، معنى صبر، يقول له ألفاظا كلمات يسليه ويصبره بهذه الكلمات التي يقولها، هذه التعزية. التعزية سنة، سنة. وجاء في حديث عمرو بن حزم مرفوعا: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الجنة. كساه الله من حلل الجنة. الحديث حسن زي ما قال الشيخ الألباني، له يعني طرق ضعيفة ولكنه يتقوى بطريقين، فهو حديث حسن. ففيه أن الإنسان الذي يعزي مصابا الله عز وجل يكسوه من حلل الجنة، مش هيكسوه من حلل الجنة إلا وهو قد دخلها. يبقى معناه أنه بشارة لمن يعزي مصابا أنه يدخل الجنة ويكسوه الله عز وجل من حللها. أيضا في حديث ابن مسعود ولكن إسناده ضعيف: من عز مصابا فله مثل أجره. من عز مصابا فله مثل أجره، نرجو لكن حديث ضعيف. إلى 3 أيام، يعني وقت التعزية بيكون كام يوم؟ مش هيبقى التعزية على طول مفتوح الباب، وإلا هيجدد الحزن على المتوفى، ولكن الوقت اللي هو بيبقى أشد ما يكون خلال 3 الأيام، ودي أخذوها من مدة الحداد. إن تحد المرأة 3 أيام، يبقى ليه تحد؟ لأن لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. يعني في الحديث أنه لا تحد فوق 3، كأن 3 هو وقت المصيبة، الوقت اللي بيبقى الإنسان فيه شدة المصيبة نزل عليه، يبقى خلال هذه 3 يعزى الإنسان. بعدها لعل التعزية تجدد الحزن. لاحظ أن ما فيش حديث منع من التعزية بعد 3، ما فيش حديث منع، لكن هم رأوا أو نظروا إلى السبب. التعزية حتى تسلي الميت، تسلية الميت أنك تواسيه وتنسيه، لعلك أنك بعد أسبوع بعد أسبوعين لما تعزيه ترد عليه الحزن مرة ثانية. فعلى ذلك قالوا 3 أيام. لمن يتمكن والإنسان القادر أنه معي في البلد، معي في المكان، لكن لعل يكون مسافرا وبعدين شفته أنا بعد 2-3، يبقى على ذلك لا مانع من أن أنا أعزيه في هذا الوقت. لكن إنسان يعني ينظر في حاله، ما يبقاش إنسان فرحان وبيضحك وادخل أنا أعزيه أجدد عليه الحزن، يبقى أختار الوقت اللي يصلح لهذا الأمر. يبقى يعزى الإنسان إلى 3. قال المجد بن تيمية الجد: يعني إلا إذا كان غائبا فلا بأس بتعزيته إذا حضر. لما يرجع الإنسان من الغيبة بتاعته فنعزيه إذا حضر، لا مانع من ذلك. طب هنقول له إيه؟ أي لفظة من الألفاظ اللي فيها التصبير. فيقال له: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. هذا دعاء حسن جميل، جاء في حديث عن زرارة ابن أوفى: عز النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على والده فقال: أجرك الله وأعظم الله وأعظم لك الأجر. أجرك الله يعني أعطاك الأجر، أجرك الله وأعظم لك الأجر يعني وزود لك هذا الأجر، يبقى أعطاك الله أجورا مضاعفة على صبرك. بس الحديث إسناده ضعيف. وهنا في أمر التعزية لا يشترط يكون إسناده صحيح ولا حسن ولا ضعيف حتى، ولا ما هوش حديث أصلا، طالما أنه التصبير بألفاظ يتصبر بها الإنسان. الإمام الشافعي بلغه أن عبد الرحمن بن مهدي مات له ولده، ابنه مات فجزع عليه جزعا شديدا، فأرسل إليه الإمام الشافعي يعزيه. قال: إني أعزيك لا أني على أمل من البقاء، ولكن سنة الدين، فلا المعزي بباقي بعد صاحبه أو فلا المعزى بباق بعد صاحبه ولا المعزي وإن عاش إلى حين. لا كتاب ولا سنة بتنشأ وجميلة جميلة غاية في الجمال. فعلى ذلك ما تقعدش تتكتف بقى أنه لا ما جاتش في الحديث, لا ما جاتش في الحديث, ما قالكش التصبير يكون بحديث. التصبير بأي حاجة تقولها للإنسان أنهم تذهب عنه هذا الشيء. لعل أحيانا كتر الكلام كلمة واحدة يرددها ده وده 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 الجميع بقت الإنسان ده مش على باله, هو سمعها وخلاص. يبقى هنا اختر الشيء الذي يناسب الحال الذي أنت فيه. فإنسان عزاه بكلمة طيبة, إنسان عزاه بحكمة بموعظة, عزاه بتصبير بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه إن أبناء الإنسان في الجنة وإنه يأخذ بيد صاحبه إلى الجنة. يبقى الشيء الذي تظن إنه ينفع له لهذا الإنسان من غير ما تطيل. أجمل شيء ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. قلنا هذا الحديث حديث ضعيف, ويعجبنا كلام النووي رحمة الله عليه في الأذكار. يقول فصل: أما لفظة التعزية فلا حجر فيه. يعني ما فيش ألفاظ معينة تحجرني لازم هي دي, ما هي الصلاة أقول في الركوع تقول سبحان ربي العظيم, وفي السجود تقول سبحان ربي الأعلى. لا, ده إنسان حزين بيبكي أنت عايز تدخل على قلبه ما يطمئنه ما يذهب عنه هذا الحزن, يبقى الكلام اللي يناسب الحال تقوله لهذا الإنسان. يقول لك الإمام النووي: فبأي لفظ عزاه حصلت, بأي لفظ عزاه حصلت التعزية. واستحب أصحابنا أن يقول في تعزية المسلم بالمسلم, يعني أنت تعزي إنسانا مسلما أو تعزي إنسانا كافرا, تعزية مشروعة للمسلم والكافر, تعزي تصبير الإنسان. فتقول للمسلم, قال استحب أصحابنا اللي هو مين؟ الشافعية, نووي شافعي, أصحاب الشافعية, أن يقول أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لما يجرك. تعزية المشهورة بيننا نقولها, يقول أعظم الله أجرك يعني أعطاك أجرا عظيما وأحسن عزاءك, يبقى هنا حسن لك الحال الذي أنت فيه فإن قبولك لهذه التعزية وغفر لميتك. يبقى في أنه تدعو له بالأجر, تدعو له بالتسلي والتصبر وحسن الحال, وتدعو له أيضا أن ميت ربنا سبحانه وتعالى يغفر له. طيب لما هتعزي الكافر هتقول له إيه؟ تقول أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك في تعزية المسلم بالكافر. يعني رجل مسلم كأن هذا الإنسان المسلم كان قبل ذلك كافرا, فتوفي له أبوه كافر هذا أسلم. فتعزية المسلم بالكافر, إنسان كان نصرانيا وأسلم, أبوه كافر ابنه كافر, أبوه مات ابنه مات, هتقول له إيه؟ هتقول له أحسن الله أعظم الله أجرك وأحسن عزائك. لكن مش هتقول التالتة غفر لميتك, لا, إنه معلوم أن الله لا يغفر أن يشرك به. يبقى الدعاء الآن لهذا المسلم إن ربنا يصبرك, لأن لا أمنع إنسانا مسلما أن يحزن على كافر, على أبيه, أو حزن النبي صلى الله عليه وسلم على عمه الكافر لما توفي حزن, وكان يتمنى أن يموت على الإسلام, كان يتمنى يموت على الإسلام حزن عليه. يبقى على ذلك لا يمنع الإنسان من الحزن على أبيه, على أخيه, على ابنه الذي مات على الكفر. فهنا يعزى, يبقى هنا تعزية مسلم بمسلم, تعزية المسلم بالكافر. مسلم يعني إنسان مسلم مات له قريبه الكافر, تعزي تقول أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك. تعزية الكافر بالمسلم عكس هذه القول, إنسان كافر ابنه أسلم ثم توفي ابن هذا المسلم, فأنت بتعزي الأب الكافر الآن على هذا الذي توفي. والتعزية الكافر بالمسلم تقول أحسن الله عزاءك أحسن وغفر لميتك. جملتين اللي في الآخر كاتب ولا جملتين اللي في الأول, هنا جملتين اللي في الآخر. تقول أحسن الله عزاءك يعني أعطاك حسن الحال وحسن التصبر, ولعل من حسن التصبر أن يسلم هذا الإنسان. بعد ذلك تقول أحسن الله عزاءك يعني جعل صبرك صبرا جميلا, يعني تصبر صبرا جميلا ما تصوتش ما تأكده. يبقى هنا الدعاء بحسن الحال في الدنيا لا مانع, يعني تدعو للكافر وتدعو للمسلم. يبقى هنا تقول له أحسن الله عزاءك وغفر لميتك, لأن الميت مسلم, لأن الميت مسلم. فاضل الحالة اللي هي الكافر بالكافر, لأنه يقولوا حالتين فحالتين, هنا مسلم وكافر, مسلم بتعزيه بمسلم, مسلم تعزيه بكافر، كافر تعزيه بمسلم، كافر تعزيه بكافر. بهذه الرابعة تقول أخلف الله عليك، أخلف الله عليك. هنا الكافر تقول صبرك الله، ما فيش مانع من ذلك، أخلف الله على أن يدك غيره، أعطاك غيره. يبقى هنا تدعو بهذا، يبقى الدعاء بالدنيا لا مانع أن تدعو له بذلك. لو دعوت له أن يكرم أكرمك الله تقصد بذلك بالإسلام، يعني أن تسلم، لا مانع، إذا نيتك في نفسك. أحسن ما يعز به، ده كلام بقى النووي، يقول ما روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت، فقال للرسول ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. إذا هنا الإنسان يعزي، هذا من أجمل مداعى صلى الله وسلامه عليه، أرسل إليها بذلك أن تصبر وأن تحتسب، يعني لله ما أخذ وله ما أعطى شيء وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. وهنا إنه تقول للإنسان اصبر واحتسب، هذا حسن. أن تقول حين تذكره إن لله ما أخذ وله ما أعطى، إن لله وإن إليه راجعون، كل شيء راجع لله ونحن ملك لله عز وجل، قلت هذا الكلام لإنسان يفهمه، هذا حسن. إنسان لا يفهمه بسطته له بالكلام العام، لا مانع من ذلك، حسب الحال وحسب أنك تفهم هذا الإنسان ما يتصبر به فيصبر هذا الإنسان. يبقى التصوير ما هيش اسطنبة تطبع على كل واحد بحيث انه يبقى هو مش فاهم بتقولي او كلام بيعدي على دماغه وخلاص. التصوير انك تحدث له في قلبه الصبر، الصبر بكلام جميل تقوله لهذا الانسان بحسب هذا الانسان وبحسب ما تقوله له. لعل يعني في التعزية يكون ناس كتير جدا بيعزوا الإنسان وهو واقف يسلم عليهم ويرد عليهم فيها، مع كثرة العدد ما يصلحش إن كل واحد هيقف يقول له الجملة دي كلها، لعل الإنسان يتعب ويخص إذا كان مريضه يقف وكل واحد يعدي عليه ويقف يكون قدامه 100 واحد 200 واحد هيكون يشق عليه هذا الشيء. فيبقى هنا يعني واحد يقولها التاني يقول اصبر واحتسب شد حيلك، كلام يصبر الإنسان، يصبر الإنسان، لا مانع من أي كلام تقوله للإنسان طالما أنه المجموع بتاعه في النهاية أنه اصبر يا فلان من غير ما تشق على هذا الإنسان أشعار الضخم، وفي النهاية لا الإنسان طب وقع مش قادر أنه يقف ولا فاهم اللي بيتقال له. يبقى بحسب الحال اختر اللفظة المناسبة للحال الذي أنت فيها. برضو احيانا البعض في التعزية انه اهم حاجة عنده ياخده بالحضن ويعمله، ما فيش حاجة اسمها اخذ بالحضن، دي مرهقة جدا جدا، امر مرهق. الراجل يعني اللي ميت له قريب مش فايق لهذا الشيء ان تاخده بالحضن وتعمله، يكفي تقول له الكلمة تسلم عليه وتنصرف. لكن الاخذ بالاحضان في هذا الوقت لو كل المعزين خدوه بالحضن في الاخر يشق على هذا الانسان، وليست من السنة، ليست من السنة. دايما ننبه ان بلاش مبالغة، والمبالغة في الاشياء ما انت شايفه كل يوم، مش معنى ما خدتوش يعني بالحضن كل يوم الا النهاردة. الاخذ بالحضن ده لما يكون انسان جاي مسافر من سفر غايب عليه بقاله فترة طويلة ماشي، انما انه كل ما تشوفه تسلع عليه وتاخده بالحضن هذا ليس من السنة. برضو حاجة استطاط كده نقولها، التسليم والتقبيل جد هذا ليس من السنة، إنه هذا قد يكون أحيانا مع أهل العلم وأحيانا يكون، إنما على طول بحيث السنة لا، هذا ليس من السنة، وإنه ما تغروش الناس في أنفسهم. التسليم وتقبيل جد هذا يتغر الإنسان يحس أنه من حقه أن الناس سلم عليه وتبوس إيده، هذا خطأ، وأنا لا أحب هذا الشيء، أنا لا أحبه، وانا بتعب اما حد يسلم وشد ايدي بتوجعني، فبسيب بقى اللي عايز يبوس يبوس انت حر، لكن انا غير راضي عن هذا الشيء، ما احبش اللي يسلم ويبوس الايد، هذا لا، هذا يكون مع العلماء الكبار ويكون على الندره، ما هوش على الصحابه كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، مش كل ما يشوفوه يسلموا يبوس ايده، لا لا، هذا كان قليل قليل. فهنا السنه اولى، ان التسليم يكون باليد، التسليم يكون بالفم، السلام عليكم وتنصرف، انما التسليم وتقبيل اليد والاخذ بالحضن والبوس والخد من الخد لا، ما هوش من السنه، وشيء ممكن يبقى في النهايه فيه تكلف وفي انك تغر صاحبك. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اذا مشى مع واحد مشى اثنين ثلاث اربعه اكثر من ذلك يمشيهم وينصرفوا، ليه؟ يقول لهم ان دي فتنه للمتبوع، ومزلة للتابع إن طول ما أنا ماشي كده والناس ورايا شمال ويمين وكده هذه فتنة ليه. ابن مسعود يقول ذلك وهو فقيه الصحابة رضي الله عنه، هذه فتنة للمتبوع ومذلة للتابع، يعني كأني بذلكم بهذا الشيء. لا، لا داعي للصورة اللي تكون على هذا الشيء. والمحبة في القلب، المحبة في القلب، والإنسان يعني كل إنسان يعرف من الذي يحبه ومن الذي يبغضه. كانوا العرب في الجاهلية الواحد منهم يقول إنه يعرف اللي بيحبه من اللي ما بيحبوش بإحساسه هو في نفسه، إنه في نفسه يستشعر إنه يحبك ضروري إن أنت هتحبه زي ما هو بيحبك، في شعر كانوا يقولونه. إذا هنا من أفضل ألفاظ التعزية ما جاء في الحديث اصبر واحتسب، اصبر واحتسب، إذا زدت عليها ما في لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى اصبر واحتسب. هذا حسن. ابن عمر وابن الزبير كان يقولان في التعزية، ده بينقل حافظ ابن حجر عن ابن أبي شيبة، مصنف ابن شيبة يعني، عن ابن عمر وابن الزبير أنهما كان يقولان في التعزية أعقبك منه عقبة صالحة كما أعقب عباده الصالحين، أعقبك الله منه عقبة صاحبة. أهل لفظة ما قالهاش النبي صلى الله عليه وسلم، ما هيش في الحديث، ولكنها تصبير للإنسان إن ربنا يخلف عليك بخلف صالح بشيء صالح كما فعل مع الصالحين. طيب لما حد بيعزي إنسانا الإنسان حيرد يقول إيه؟ يقول استجاب الله دعاك، استجاب الله دعاك ورحمنا وإياك، استجاب الله دعاك، ما كان هيقول آمين آمين ورحمنا الله وإياك. هذا الرد رد به الإمام أحمد رحمه الله، يقول ولا بأس بالبكاء على الميت لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم، يعني لسان، أشار إلى لسانه، يبقى الإنسان تدمع عيناه أو يحزن قلبه الله لا يعاقب على ذلك إنما يعذب على اللسان. اللسان قال إيه؟ هجس في الكلام واعترض على الله، الله يعذب على ذلك. اللسان قال كلاما طيبا إن لله إن إليه راجعون، الله سبحانه وتبارك وتعالى أولئك على هدى من الله سبحانه وتبارك وتعالى، لهم من الله المغفرة والرحمة وزيادة الهدى. أخبار النهي محمولة اللي هو النهي عن البكاء وأن الميت يعذب في قبره ببعض بكاء أهلي عليه، هذا محمول على نوع من أنواع البكاء اللي هو فيه العويل والصراخ والإنسان يعترض على قضاء الله وقدره اللي معه نياح. قال المجد ابن تيمية أو أنه كره كثرة البكاء والدوام عليه أياما كثيرة، الإنسان يكثر من البكاء ويداوم عليه، مفروض الإنسان يصبر نفسه، يتصبر بأنه ما يجزعش، بأنه يذكر نفسه إن ميت مات النهاردة ما أنا يمكن أموت بعد شوية، مين عارف حياته لغاية إيه، يقوم يصبر حتى لا يلقى الله وهو على إثم وذنب. يحرم الندب، الندب اللي هو البكاء مع تعداد محاسن الميت، إنه يبكي يا اللي كنت كذا يا اللي كنت بتديني يا اللي كنت مش عارف إيه، وهنا إنسان يذكر محاسن الميت وهو بيبكي وهو بيصرخ، هذا حرام الندب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت. وتحرم النياحة هي رفع الصوت بذلك درنة، إن المرأة تصوت معروف الصويت النياحة لقوله تعالى ولا يعصينك في معروف، هذه البيعة التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم على النساء، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف ولا يعصينك. فكان من ضمن ما نهى عنه أنه المعروف لا تعصي في معروف، من ضمن هذا النياحة، النياحة. فقالت أم عطية الأنصارية أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا ننوح، يبقى هنا لا تعصي فيما هو معروف من الدين أن هذا حرام، لا تفعلي هذا الحرام. قال أحمد هو النوح فسماه معصية، يعني من بعض أفراده. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمع، بهذه الصيغة ضعيف إنما المعنى معنى صحيح، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا من أمر الجاهلية، أمر الجاهلية منهي عنه. فجاء في الحديث الذي رواه مسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن
الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. والنياحة دي من أمر الجاهلية اللي الناس مش هيبطلوه. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. يعني تتسربل تلبس ثوب تحتاني هذا من قطران والعياذ بالله. عليها سربال من قطران ودرع تتدرع به فوق منكبها تغطى به من جرب. لو ان انسان فيه جرب في حته من جسمه يفضل يعمل له اكلان ويعمل له نار في هذا الجزء، ما بالك اذا كان كل جسمه عليه الجرب. لا وكمان بيوقد عليه بقطران والعياذ بالله، يبقى معناه مشعلله نار وجواها جرب. هذا شيء فظيع جدا للمراه النائحه. ان يبقى ما ينفعش المراه ان تقول انا حجامل فلانه وفلانه صوت لها، ادي نتيجتها يوم القيامه انها في النار على هذه الهيئه. من يرضى لنفسه بذلك؟ النائحة إذا لم تتب، فإذا تابت من تاب تاب الله عليه. والنياحة كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. والتوبة مش المعرفة استغفر الله وتوب إليه، هي ناوية الجنازة جاية تعمل برضو نفسك كاية واستغفر الله وتوب إليه، هذه ليست توبة. هذه ليست توبة. التوبة أنها تندم على ما فعلت، إيه اللي خلاني أعمل هذا الشيء، إيه اللي خلاني أدخل نفسي النار. يبقى هنا الندم على الشيء الذي فعلت، والعزم على ألا ترجع إليه، والاستغفار من هذا الذنب كلما تذكرته. وهنا التوبة تكون توبة صحيحة. أما إن أستغفر الله وأتوب إليه زي ما كل إنسان يعمل معصية وبعدها أستغفر الله ونوى يعمل تاني وتالت، لا لا، التوبة بشروطها خاصة في هذه الكبائر. يحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشر وحلقه. يحرم هذا كله، الكثير في الناس يفعلون هذا الشيء في المصيبة، يلطم على وجهه أو المرأة تفعل ذلك، أو أنه يروح شيء الثوب اللي هو لبسه ينتف شعر راسه ينشره يحلق شعر راسه، يعني إن هو حزين يروح على أقرع حيث أنه يبين الحزن. هذا كله من البدع والضلالات والمحرمات في الدين. وجاء في الحديث عن ابن مسعود المرفوعة ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا أهل الإسلام ولا على طريقتنا طريق المحمود ليس منا. في هذه الأشياء يعذب عليه لأنها ليست من الإسلام. من ضرب الخدود وشق الجيوب، الجيب اللي هو مكان الزراير في القميص، مكان الزراير هو ده الجيب. فإنسان في وقت الشدة هنا يمزع إظهارا للجزع والحزن والاعتراض على الله سبحانه وتبارك وتعالى. ودعا بدعوى الجاهلية، دعوى الجاهلية يعني إحنا وإنتم، يا بتوع اسكندرية يا بتوع بورسعيد يا بتوع القاهرة يا بتوع، يبقى هنا دعوة إن إحنا أحسن منكم. التفاخر بالقومية والتفاخر بالبلدية وغيرها، يبقى هنا زي ما قال المهاجرون يا للمهاجرين، الأنصار قالوا يا للأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. منتنة إيه اللي منتنة؟ هذه الدعوة، دعوة الجاهلية إحنا وإنتم. لا، كلنا مسلمون، كلنا مسلمون، يعني ما تقالش إحنا وإنتم. تسن زيارة القبور للرجال، تسن زيارة القبور. ولا لسه في حديث ثاني ليس منا، حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة تقال بالصاد وبالسين، سالقة والصالقة، انصلقة وسلقة بمعنى رفع الصوت، رفع الصوت. ومنها بنو المصطلق، بنو المصطلق لأن جدهم كان مغنيا كان حسن الصوت، فكانوا قال بنو المصطلق، فهذا أصغر من الصوت. فكأن الصالقة التي ترفع صوتها برنة، ترفع صوتها بنغمة الصوات. ليس منا هذا، بل نحن براء منها، من الصالقة المرأة التي ترفع صوتها برنة، والحالقة المرأة تحلق شعرها، ما تجوزها تروح حلق شعرها هذا لا يجوز. والشاقة المرأة تشق الثياب. إذا كانت المرأة وهي أكثر جزعا من الرجال يحرم عليها ذلك، وبرئ منها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا الرجل من باب أولى إنه يحرم عليه ذلك. متفق عليهما، يعني على حديث أبي موسى وحديث ابن مسعود. تسن زيارة القبور للرجال، تسن زيارة القبور للرجال، نص عليه الإمام أحمد وحكاه النووي إجماعا، يعني أنه نسخ ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم من نهي عن زيارة القبور، ودي من أقوى الأحاديث اللي جاءت في بيان الناسخ والمنسوخ. الحديث نفسه بيّن فيه أن هذا منسوخ، قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. يبقى هنا بيّن في الحديث نفسه إن أنا نهيتكم قبل كده، الآن أنا بأمركم، يبقى النهي هذا انتهى. فده من أقوى ما يكون في الناسخ والمنسوخ، بيّن إن أنا قلت كذا والآن أقول كذا، القديم منسوخ بهذا الجديد. يبقى هنا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت، رواه مسلم، وللترمذي فإنها تذكر الآخرة. وهذا التعليل يرجح أن الأمر للاستحباب وإن كان واردا بعد الحظر، مسألة أصولية، وإذا جاء الأمر بعد الحظر هل هذا الأمر يكون على الوجوب؟ هل هذا الأمر يستوي مع الأمر ابتداء؟ لما يقول افعلوا كذا نقول قاعدة أن الأمر للوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه. طيب هنا ألا فذوروها، هذا يقول لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نهاه، نهي بنهي هذا على الحرام تحريم، الآن يقول أنا آمركم بذلك، هذا الأمر يكون على الوجوب إنه واجب، إلا إذا جاءت قرينة، لك القرينة فيه نفسه، قال إنها تذكركم الآخرة، تذكركم، يبقى من ضمن ما يذكر الآخرة زيارة القبور. يبقى أنت مأمور بأنك تفعل كل ما يذكرك الآخرة. طيب أنا بتذكر الآخرة من غير ما أزور القبور، فهنا لا يجب أني أذهب وأزور، من المهم أنني أتذكر الآخرة، فكأنه يعطيني أسباب تذكر الآخرة، منها أنك تقرأ القرآن، منها تقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، منها تواظب على الصلاة مع الجماعة، منك تسمع المواعظ وكذا، منها أنك تزور القبور. فهنا قالك إني بقول لكم زوروها لأنها بتذكركم بالآخرة، فالغرض والغاية تذكر الآخرة، الأسباب إنه أسباب مشروع، فقالك هذا يدل على الاستحباب لأنها ليس الشيء الوحيد الذي يذكره بالآخر. يبقى هذه زيارة القبور تذكركم الموت. يقول بلا سفر، بلا زيارة القبور بلا سفر لعدم نقله، إنه ما سبتش النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر من بلد لبلد ويزور القبور في هذه البلدة الأخرى. وفي الحديث الصحيح لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لكن فرضنا ان انسان البلد بتاعته في المكان الفلاني بيسافر يزور اهله، ولما يزور اهله وهو هناك يروح للمقابر يزور اهل المحل. لا مانع، لا مانع، لكن شد الرحال من اجل زياره القبور هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، كانه يقول الا الى ثلاثه مساجد يعني لفضل هذه المساجد، لا تشد الرحال لمسجد كانه لفضيله لهذا المسجد، الا فضائل ملموسه محسوسه ماخوذه، اني انا بسافر للمسجد الفلاني عشان اتلقى العلم من الشيخ فلان، هذا لا مانع، مش داخل في الحديث هنا. هنا الإنسان الذي يفتري ويقول إنك هتصلي في المسجد الفلاني لك ألف درجة، لك في المكان الفلاني كذا، الصلاة في المسجد الفلاني كالصلاة في الكعبة، هذا كله كذب، هذا كله كذب. الصلاة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي الثلاث مساجد هذه زائد مسجد قباء كما ذكرنا قبل ذلك. يبقى هنا لا تشد الرحال لمسجد من أجل فضيلته إلا هذه المساجد الثلاثة وكذا مسجد قباء، لكن غيرها من المساجد يبقى لابد من علة ظاهرة، ليه أنت رايح للمكان الفلاني؟ رايح عشان أسمع الشيخ فلان أنا أنتفع بعلمي، لا مانع من هذا الشيء. هنا ما قالش رايح عشان ثواب المسجد أعظم من غيره من المساجد. الحديث هذا متفق عليه ومتواتر. وتكره للنساء، يعني زيارة القبور على وجه القلة، فإذا كان على وجه الكثرة تحرم، على وجه الكثرة تحرم. قال لأن النهي المنسوخ يحتمل أنه خاص بالرجال، فدار بين الحظر والإباحة، فأقل أحواله الكراهة. ويؤيد حديث ابن عباس المكروهة لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور، والمرأة المكسرة من زيارة القبور، هنا في الحديث أن الله لعنها، لعن الله زوارات القبور. قال في الكافي، من صاحب الكافي؟ ابن قدامة. فلما زال التحريم بالنسخ بقيت الكراهة، الكراهة يعني في الزيارة على وجه المرة المرة، لكن على وجه الإكثار لا، في الحديث زورات القبور ملعونة. قال: ولأن المرأة قليلة الصبر فلا يؤمن تهيج حزنها برؤية قبور الأحبة فيحملها على فعل ما لا يحل لها فعله بخلاف الرجل يبقى على ذلك هنا يكره للمرأة أنها تزور المقابر، فإذا كانت زوارة على طريحة دي على المقابر يبقى هنا يحرم للحديث الذي فيه اللعن للنساء في زيارة القبور. وعن أحمد: لا يكره لعموم قوله فزوروها، ولأن عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن رضي الله عنهم، عائشة زارت قبر أخيها مرة واحدة، وعللت بذلك أنها لم تشهد ما شهدتش موت أخيها. فلذلك في يقول ابن أبي مليكة هذا عند الحاكم والبيهقي: أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها: يا أم المؤمنين، من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن ابن أبي بكر. فقلت لها: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم. ثم أمر بزيارتها، أمر كأنها أخذت بالعموم الذي في ذلك. وجاء عنها في حديث آخر قالت: لو كنت شهدته ما زرته، لو كنت شهدته يعني موت أخي ما زرته، لكنها فعلت ذلك لأنها لم تشهد موته رضي الله عنه. يبقى على ذلك إذا كانت على وجه المرة الواحدة التي حدثت فقيدها أن يقال فيها بالكراهة، لكن إذا كان على وجه التكرار نريح دي عليها فهذا ممنوع لتحريم النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لعن زوارات القبر. وإن اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن، يعني إنسان بيمر هو ماشي زي ما أنتوا راكبين عربية ومرين على مقابر أبو النور مثلا، وأنت ماشي في الطريق جنبك المقابر وتشوف التراب بداخلها، فلو قلت السلام عليكم دار قومي حسن، وكذلك المرأة اللي ماشية في الطريق أو اللي ركبة السيارة وشافت المقابر فقالت السلام عليكم دار قومي هذا حسن. ليه؟ لكونها لم تخرج المقابر أصلا، خرجت في سبيلها والمقابر بجوارها. وسن لمن زار القبور أو مر بها أن يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. السلام عليكم دار معنى يا دار يا دار يا دار قوم مؤمنين. وإن إن شاء الله بكم للاحقون، أنتم ذهبتم وإحنا وراكم جايين لكم. ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، يرحم الله المستقدمين يعني اللي لهم من زمان الدفن، والمستأخرين يعني لسه ميتين، يعني رحم الله الجميع. نسأل الله لنا ولكم العافية، نسأل الله لنا ولكم العافية. يبقى العافية لأهل المقابر برفع العذاب عنهم، برفع العذاب عنهم برحمتهم. العافية لأهل الدنيا بمنعهم من الذنوب، برحمة أهل الدنيا بالعافية بالصحة يعطيهم بالبعد عن الذنوب والمعاصي. يبقى هنا العافية تسأل للميت وللحي، نسأل الله لنا ولكم العافية. يبقى اللي في القبر العافية إن يرفع عنه العذاب لا يعذب، العافية لأهل الدنيا بمعانيها المعروفة زائد البعد عن الذنوب. يقول هنا: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، اللهم لا تحرمنا أجرهم، يعني هؤلاء الذين ذهبوا إحنا دعونا لهم فلا تحرمنا الأجر، بأن إحنا دعونا لهم وصلينا عليهم. ولا تفتنا بعدهم، ولا تفتنا، هم ذهبوا ولعل الله عصمهم من فتن الدنيا ونحن الآن في هذه الدنيا، فلا تفتنا بها، واغفر لنا ولهم، واغفر لنا ولهم. ولا تحدث في هذا المعنى من حديث أبي هريرة وبريدة وغيرهم. طيب كن في هذا الحديث يقول: إن إن شاء الله بكم للاحقون، إن شاء، هل محتاج للمشيئة يعني في هذا الشيء؟ تقول إن شاء الله، هو بيقول لك إن هذه للتبرك، للتبرك أو في الموت على الإسلام أو في الدفن عندهم أو في الوقت، في الوقت إن الأمر إن شاء الله بكم لاحقون. أيوه، بس إمتى؟ النهاردة، بكرة، بعده، حسب مشيئة الله هيكون الوقت الذي نلحقهم فيه. طيب في هنا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: يتبع الجنازة ولو لأجل أهل، يعني بعض المسائل اللي بيدمعها في الفتاوى وفي الاختيارات العلمية، يقول لنا رحمة الله عليه: يتبع الجنازة ولو لأجل أهله فقط إحسانا إليهم لتألفهم أو مكافأة أو غير ذلك. اتباع الجنازة هنا اتباع الجنازة سنة عظيمة جدا، وإنسان اللي بيتبع الجنازة من بيتها لغاية ما يصلي عليها بكله من الأجر قيراط من الأجر، وإذا اتبعها لغاية ما يدفنها له قيراط آخر بقى له قيراطان، كل قيراط من الأجر حجم الجبل أحد كجبل أحد. يبقى المسلم يحرص على أنه يحضر الجنائز لغاية ما يصلي عليها ويشيعها إلى قبرها طالما يقدر على ذلك. وزي ما دايما نقول ملكش دعوة بغيرك، ما تقولش فلان حضر ححضر فلان ما حضرش ما حضرش، لا أنت مسؤول عن نفسك في الدنيا وفي الآخرة. يبقى هنا أنت طالما عندك القدرة على ذلك وعندك الوقت متسعا احضر، وخاصة في شبابك أنك تبقى قادر على أشياء كثيرة. يمكن إنسان كل ما يكبر في السن كل ما يصعب عليه هذا الشيء، فهنا ما تقولش بقى فلان حضر علان حضر، أنت احضر الجنازة حتى تكسب هذا الأجر العظيم. تتبع الجنازة. طيب الميت إنسان أنا أحبه أنا كذا وأتبع الجنازة من أجل ذلك ولي الأجل في ذلك. طيب فرضنا أنا لا بحبه ولا غيره ولكن أنا بتبع الجنازة علشان إكراما لأهله، يبقى هنا الإنسان اللي بيحضر الجنازة حتى من أجل أهله إنه إدخال السرور على أهلي أنا حضرت عشان فلان وعشان علان، بيقول لك لا مانع من ذلك وتؤجر أيضا على ذلك لأنها نية حسنة في ذلك. وهنا الإنسان المؤمن يحضر الجنازة ولو حتى من أجل أهل الميت، من أجل يبقى ممكن يكون بينه وبين الميت أشياء هو ما بيحبش هذا الميت، ولكن أهله ناس طيبين هو يحب من أجل أنه أهله أنه جيرانه أنه أصحابه أنه كذا، هذا الحضور حسن ويؤجر عليه. إن كان الحضور من أجل الجنازة ومن أجل الثواب لإنسان ما عرفوش أصلا اللي ده مين، ما عرفش واحد قال صلى عليه وحضرت، هذا أحسن وأحسن. إن الإنسان يحب جميع المسلمين ويحضر للجميع فهذا يعني ما يبقاش الحضور فقط لإني أعرف فلان، لا أعرف ولا ما أعرفوش، أحضر الجنائز التي أقدر على حضورها. ابن تيمية بيختار يقول ويستحب القيام للجنازة إذا مرت به، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. يستحب القيام للجنازة، يستحب القيام للجنازة إن إذا مرت الجنازة يقوم لها، وإحنا تكلمنا في هذا البحث قبل ذلك، والعلماء فيهم من يقول إنه يكره هذا الشيء، والحنابلة مذهبهم زي لا يقوم للجنازة، والمتأخرون منهم زي شيخ الإسلام ابن تيمية وزي تلميذه ابن القيم وغيرهم يقولوا إنه يستحب القيام، يأخذوا الاستحباب. يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقيام الجنازة، كون هو قعد بعد ذلك ما هوش دليل على أن هذا الأمر الأول منسوخ الاستحباب، فليقال فيه منسوخ الوجوب ويبقى الاستحباب. هذه مسألة ذكرنا فيها يمكن القريب أنه الإنسان له الاختيار، إن شاء قام وإن شاء لم يقم، ولا إنكار لا في هذا ولا في ذاك لورود الاثنين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان مع الجنازة منكر وهو عاجز عن اتباعها، يعني واحد حاضر جنازة إنسان وبعدين الجنازة فيها منكر وهو مش قادر يغير هذا النساء بصوته ماشيين معه وبينهاه وما بينتهوش، طيب نسيب الجنازة ونمشي ولا نكمل فيها؟ لك الخيار إنك تترك الجنازة وتنصرف عقوبة لهؤلاء أو إن أنت تكمل معها. هنا ابن تيمية يقول رحمة الله عليه إنه تبعها هو يختار هذا الشيء. الاختيار مبني على إيه؟ إنك إذا تركت هذه الجنازة عقوبة لهؤلاء النسوة لعلهم يرتدعن بأنه أهل الصلاح سابوا الجنازة ومشوا، إنما لعل هذا الميت يحتاج لأهل الصلاح في الدعاء له عند القبر، فعلى ذلك بحسب إذا كان الناس حيمشوا دول حيسكتوا يبقى على ذلك يفعل عشان ما تتكررش في الجنازة بعد كده يخاف، إذا كان لا مش حيتأثر بهذا الشيء يبقى له أنه يتبع الجنازة. والأمر اختيار لك أنت بحسب الحال الذي ترى، لعل الإنسان يتأذى بهذا اللي يسمعه من الصوت وينزعج به فله أنه ينصر. يقول رحمه الله يكره رفع الصوت مع الجنازة ولو بالقراءة اتفاقا، يعني دوروا عربية معهم فيها تسجيل وفيها قراءة قرآن، هذا مكروه. السنة في الجنازة الصمت وليس رفع الأصوات. من بنى في مقبرة المسلمين ما يختص به فهو عاصم، يعني ما ينفعش يكون مكان حددته الدولة للمقابر وبعدين إنسان يروح واخد حتة منها يعملها شقة، ياخد حتة منها يعملها مكان لنفسه، ده مكان موقوف للأموات ما هواش للأحياء عشان يسكنوا فيها، إلا ما تحدده الدولة ليسكن كحراس للمقابر. يحرم الإسراج على القبور واتخاذ المساجد عليها وبينها ويتعين إزالتها، ولكن مسألة تكلمنا عنها قبل ذلك، نجاءت أحاديث كثيرة في المنع من بناء المساجد على القبور، وأيضا الإسراج وإن كان الإسراج فيه حديث ضعيف، حديث ضعيف في الإسراج، وقلنا فرق بين إسراج على وجه التفاخر بالأموات ده علي نور وده معلهوش، أو على وجه التمييز لمقبرة إنها مقبرة فيها بركة وفيها كذا عشان الناس يدعونها من دون الله، هذا من الشرك وهذا حرام، أو إنه إسراج على المقبرة ككل ملوء لمبات فيها عشان اللي بيدفن بالليل يشوف، هذا حسن ولا شيء فيه. يستحب أن يدعو للميت عند القبر بعد الدفن، يعني إذا دفنت الميت تقف شوية تدعو للميت بعد دفنه. عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف فيدعو، قال ولأنه معتاد بدليل قوله تعالى ولا تقم على قبره، كالمنافقين ولا تقم على قبرهم، إذا هنا المؤمن يقام على قبره للدعاء. يقول ويكره دفن اثنين، ويكره دفن اثنين فأكثر في قبر واحد. لاحظ أنه هو ما اختارش التحريم اللي ذهب إليه غيره من الحنابلة، هو اختار أنه يكره مع القدرة على أن في قبر وفي قبر وكل واحد حط في قبر واحد، لكن مع أنه عدم القدرة على فتح مقابر إذا مقبرة واحدة تكفي، ولذلك قال لك يكره فقط ما قالش يحرم. لا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت، ده كلامه بقى أيامه رحمة الله عليه، الآن ما نقدرش الكلام ده، ما ينفعش في زماننا الآن، اللي حيموت مش هيرمفرط في البحر بقى ولا بدو فيه، يبقى ده أيام التيمية رحمة الله عليه، الآن لا يقال. وإحنا بنذكر هذه المسائل علشان ما تطلعش إمتى كل حاجة قالها ابن تيمية أنت تقولها، لا، ابن تيمية فقيه زمانه، تكلم في زمانه، يقول لك يكره الإنسان أنه يحفر مقبرة قبل ما يموت، هذا حسن أيامه، الآن ما حفرتش مقبرة حتموت مش هتلاقي، دور بقى على المساجد وروح اشحت مقبرة يفرق فيها ما تلاقيش حاجة فيها، سيبوك برة في الشارع. هنا لا، بل الإنسان يعمل حسابه لهذا الشيء أن يكون في مقبرة حتى ما يحوجش أهله للبحث عن مكان للدفن فيه. أما دائما من تيمية والمقابر كثيرة ومسبلة للناس يروح في أي مكان يدفن ما فيش فيها إشكال، حتى إنهم كانوا يتكلمون عن هل يجوز يدفن الرجل في بيته، هل يجوز أن يدفن في أرض ملك له، هو ده في كلام من ده الآن ما فيش له لا البيت ولا مكان، يمنع الدولة تمنعه من هذا الشيء. يبقى على ذلك الآن في زماننا أنه لابد تكون مجهز المقبرة لنفسك وللعيلة بتاعتك، إنه معروف لما يموت حد ما تحتسوش في وقت الوفاة أين يدفن الإنسان. يبقى هذا الشيء المختص بزمنه رحمة الله عليه. الميت يتأذى بنوح أهله عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الميت يعذب بكاء أهله عليه. طيب من المسائل اللي بنذكرها استطرادا فيها موت الفجأة، موت الفجأة يعني إنسان كان قاعد فجأة طب ميت. جاء في حديث عند أبي داود عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو عبيد بن خالد السلمي، قال النبي صلى الله عليه وسلم موت الفجأة أخذت أسف. يجوز يقال موت الفجأة وموت الفداء، جاء اللفظين في حديثين، يبقى هنا هذا موت الفجأة. وجاء عند الطبراني في الأوسط عن النبي صلى الله عليه وسلم من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قولا فيقال ليلتين، وأن تتخذ المساجد طرقا، وأن يظهر موت الفجأة. من علامات الساعة إن الناس يعني ما يهتموش لأمر الهلال، فيقولوا بعد ما يتبين له إذا احنا بعدنا يومين دخلنا في الشهر، كأنه ما عرفوش، مش على بالهم أمر الهلال العربي أو غيره، زي ما كثير من الناس ابتدوا يستغنوا عن الهلال أصلا بالحساب الفلكي وبغيره من الأشياء، إنه خلاص سابوا الهلال اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل من ينظر إليه وكان يحتط له، خاصة قبل رمضان من أجل رمضان. وأن تتخذ المساجد طرقا، إنه هذا من أشراط الساعة المتحققة، تلاقي المسجد واحد داخل المسجد جاري على الشيخ، فين الشيخ؟ أنا طلقت مراتي امبارح مش عارف إيه وبتاع، وخد الجواب وأذن للعشاء وراح ماشي ما صلاش. بس دخل المسجد عشان حاجته بس مش عشان الصلاة، هذه من علامات الساعة، دخول المسجد للحاج، داخل المسجد عشان يملى حبة مية وينصرف، عشان يدخل الميضة بتاعة المسجد أو الحمام بتاع المسجد، داخل المسجد لأخذ حاج عشان يقول لي فلان يا فلان تعالى فلان عايزك برضه، كأنه طريق مسجد طريق، هذا من علامات الساعة، نسأل الله العفو والعافية. وأن يظهر موت الفجأة، وأن يظهر موت الفجأة، إن كثير من الناس يموتون فجأة حصل له حاجة سكتة قلبية مات، حصل شيء طب ميت يظهر موت الفجأة. طيب موت الفجأة اللي قال لنا في الحديث أخذة أسف، موت الفجأة أسف معنى غضبان، غضبان يبقى هنا كأن الله إذا غضب على إنسان أماته فجأة. برضو هنا هل كل إنسان، ما شفنا كثير من الصالحين يموتون فجأة، هذا لابد من تقييده بشيء. راح في جاء في أثر عن عائشة وابن مسعود موقوفا عليهما موت الفجأة راحة للمؤمن وأسف على الفاجر، كأنه هذا الفتوى في نبيان للحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان هذا من الصالحين خلاص هذا مات فجأة له أجر عظيم ربنا ريحه، إنسان من الفجار فأخذه فجأة ما ادلوش فرصة توب، لم يعطي فرصة للتوبة، فكأنها أخذت أسف للكافر وللفاجر، أما للمؤمن فتكون راحة للمؤمن. وإن كان يعني الصالحون كانوا يحبون للإنسان أنه يمرض قبل وفاته فترة بحيث يؤجر عليها أجرا عظيما، أعمال ما عرفش يعملها يؤجر عليها بسبب المرض. قال الإمام النووي ونقل عن بعض القدماء أن جماعة من الأنبياء والصالحين ماتوا كذلك، يعني موت الفجأة. قال وهو محبوب للمراقبين، محبوب للمراقبين يعني الذي يراقب ربه سبحانه، اللي بيعمل على طول على الخير وماشي عمال يحترز من الذنوب والمعاصي، هذا محبوب له موت الفجأة، كانوا يحبونه إن هو عمل كثيرا، الآن يمكن هو يخاف على نفسه إذا مرض ما يصبرش على المرض، فأحب موت الفجأة، على ذلك يكون على الصلاة. يبقى هنا موت الفجأة أخذت أسف لأهل البطالة، لأهل الفجور والمعاصي، لكنه يكون للصالحين شيئا حسنا. إنما لو نظرنا لموت النبي صلى الله عليه وسلم أنه مريض قبل وفاته، فنقول الاختيار إن الإنسان يحب لنفسه المرض قبل الوفاة بحيث أنه يؤجر عليه أجرا عظيما كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه. يقول الإمام النووي في المجموع فرع في مسائل تتعلق بكتاب الجنائز، مسائل منها يقول يستحب مسح رأس اليتيم ودهنه، يستحب مسح رأس اليتيم ودهنه وإكرامه، ولا يقهر ولا ينهر، يعني اليتيم يدهن رأسه ويمسح رأسه ويكرم اليتيم ولا يقهر ولا ينهر. الثانية المستحب خفض الصوت في السير بالجنازة، الإنسان حتى لما يتكلم مع الجواري في شيء، ده الشيء المهم اللي يحتاج، أنهي مقبرة حنتفنوا فيها، فتحت المقبرة ولا لا، جهزت كذا، يبقى لكن إن حواديت في الدنيا لا، هذا ممنوع ممنوع، يكره الإنسان أن ينشغل عن الجنازة بشيء، يبقى حتى إذا احتاج للكلام فليكن بصوت خفيض، فلا يشتغل في الجنازة بغير الفكر فيما هي لاقية وصائرة إليه. مهم جدا حين يجمع الإنسان نظره وفكره في أثناء سيره في الجنازة، يا ترى فلان ده هيتعمل فيه إيه وهو في قبره، يا ترى إنه آخر عمله كان، يا ترى كذا، لما أنت تقول هذا الشيء هتدعو لهذا الميت، يا رب ارحمه، يا رب يا رب خذ بيدي، يا رب ثبته، يا رب، يبقى هنا هيبقى تقول كلاما حسنا. إذا انشغلت بالدنيا يبقى هنا تنسى الميت وتنسى الهدف منه. تفضل أذن شيء. يبقى يقول لنا الإمام النووي رحمه الله المستحب خفض الصوت في السير بالجنازة، ومعها فلا يشتغل بشيء غير الفكر فيما هي لاقية وصائرة إليه وفي حاصل الحياة وأن هذا آخرها ولا بد منه، يبقى التفكر في الآخرة وفي حال الميت والاعتبار، هذا يدفع الإنسان لأنه يعمل بعد ذلك الأعمال الصالحة اللي تجنبه الوقوع في مخاطر القبر. قال ابن المنذر روينا عن قيس بن عباد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند ثلاث، يعني في ثلاث مواضع كان الصحابة يكرهون رفع الصوت، عند القتال وعند الجنائز وعند الذكر، عند القتال وعند الجنائز وعند الذكر، الصحابة كانوا يحبون في وقت القتال أن يكون ذكر الله في سرهم، في سبيلهم. لا منع طبعا يرفع صوته الله أكبر أحيانا وكذا، لكن ما كانش فيه الهرج في أثناء القتال رفع الصوت، كل يرفع صوته لا، كانوا يحبون خفض الصوت أو عند القتال عند استعداد لملاقاة الكفار كانوا يستحضرون ذكر الله عز وجل والآخرة. يمكن رفع الصوت نسي الإنسان ذكر الآخرة وذكر الجنة، فكانوا يستحضرون الجنة قبل القتال. كذلك عند الجنائز كانوا إذا مشوا في جنازة ما يرفعوش أصواتهم، وعند الذكر يعني في الجلوس لذكر الله سبحانه، زي ما بتقعد بعد العصر تقول أذكار المساء، بعد الفجر تقول أذكار الصباح، ما كانش عادتهم أن يرفعوا أصواتهم، لا واحد يقول بيقول وراه ولا كل يقول في صوت واحد، لا ما كانش هذا من عادتهم والله عليه. جاء عن الحسن البصري كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحبون خفض الصوت عند الجنائز وعند قراءة القرآن وعند القتال، ونفس المعنى يستحبون خفض الصوت عند الجنائز ما يرفعوش أصواتهم، وعند قراءة القرآن يعني لما يقعد واحد منهم يقرأ القرآن كان يحب يقرأ سره ما يرفعش صوته يشوش على الناس ولا يزعج من حوله، وعند القتال. وكره الحسن وسعيد بن جبير والنخعي وإسحاق بن راهوي قول القائد خلف الجنازة استغفر الله له، استغفر الله له، يعني كان البعض يمشي وراء الجنائز يقول استغفر الله له استغفر، فكرهوا ذلك، انه ما هو ان الناس لوحدها حتستغفر وتدعو، وانه لا يحتاج الناس انه يتقال هذا طول ما هم ماشيين في الطريق. مسألة ثالثة يقول ويذكر حديث موت الفجأة أخذت وأسف، يقول الخطابي والمعنى أنه أخذت الغضبان بقوله سبحانه فلما آسفونا انتقمنا منهم، بمعنى فلما أغضبونا. يقول هو موت الصالحين وهو تخفيف على المؤمن، كأنه هذا موت الفجأة المكروه للإنسان الكافر والإنسان الفاجر، لعله أنه لا يعطى فرصة للتوبة والرجوع إلى الله سبحانه قبلها. مسألة رابعة يقول عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه لما حضره الموت دعا بثياب جلد فلبسها، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها. هذا حديث رواه أبو داود بإسناد صحيح عن الصحابي أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهذا فهم أبي سعيد لذلك الحديث، لكن اختلفوا فيه، اختلف الناس، الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها، هل معناه أنه يلبس ثوبا حسن يعني هو مريض في آخر حياته؟ فهم أبو سعيد فأحب ذلك. غير من الناس تأولوه قالوا لا، ده هنا ثياب الإنسان بمعنى عمل الإنسان، وخاصة إن جاء في الحديث يحشر الناس حفاة عراة، يحشر الناس حفاة عراة، فقالوا يبقى على ثيابه التي مات فيها على العمل الذي ختم له يبعث على ذلك، كان من عمل الصالحين بعث مع الصالحين، كان من عمل الفجار كان كذلك. وتأوله البعض على أن البعث غير الحشر، فيقول إنه يخرج الأول من القبور إلى المحشر وهم عرايا بعدين يكسوهم الله، فالله أعلم بذلك. في الصحيحين عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الطاعون إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منها، يعني إذا نزل الطاعون الوباء في مكان لا يخرج الإنسان من هذا المكان لعله يكون حاملا للمرض فينقله إلى مكان آخر. فهذا الحديث حديث عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآن الطب يقول بهذا الشيء له الحجر الصحي، الناس اللي نزل فيهم الطاعون أو الوباء المعدي أن يتحجر عليهم بحيث ما حدش يخرج منهم ولا حد يدخل عليهم لغاية ما يزيح الله سبحانه تبارك وتعالى المرض. مسألة ثالثة يقول النووي يستحب المريض أن يتعاهد نفسه بتقليم أظفاره وأخذ شعر شاربه وإبطه وعانته، يعني المريض لعله يموت، لعله يموت، فبدل ما إنه يموت على هذه الهيئة إن شعره طويل وأصفاره طويلة فليتعاهد هو نفسه قبل وفاته بأنه ينظف نفسه في ذلك. مسألة سابعة يقول عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد المؤمن في قبره أتي ثم أو أتى ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله سبحانه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هنا لعله أتي يعني جاءه الملكان في القبر فثبته الله بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وفي الحديث وفي غيره ما يفيد أن الإنسان يمتحن في قبره، ماذا تقول في هذا الرجل الذي وعث فيه؟ قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثبته الله سبحانه تبارك وتعالى. يقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ من عذاب القبر، هذا شيء معلوم متواتر أن القبر فيه إما روضة رياض الجنة أما حفرة من حفر النيران، وكنا نحن لا نرى ذلك ولكن نؤمن بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في حديثه الذي في صحيح مسلم عن أنس لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، لولا أن لا تدافنوا. المعنى يعني انه لو ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا يا رب سمعهم عذاب القبر عشان يعتبروه، لو سمعوا كانوا بينهم وبين انفسهم اوعى تدفنوني سيبني بره ما تدفنيش، لولا الا تدافنوا، ان من الفزع والرعب مما يكون في القبر. فلذلك من حكمه الله انه لا يسمع العباد ما الذي يكون بداخل القبر. مساله تاسعه، يقول اجمع المسلمون على ان الصدقه عن الميت تنفعه، يعني إذا تصدق الإنسان عن إنسان متوفى تنفع هذه الصدقة. جاء عن عائشة رضي الله عنها وهذا في الصحيحين أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم، يعني هو يظن أن أمه لو كانت يعني كان في فسحة من الوقت ما ماتتش كانت هتتصدق قبل وفاتها، فهل ينفع تصدق عنها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. مسألة عاشرة، يقول في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله تعالى فتنة القبر. هذه موتة عظيمة، يموت الإنسان ليلة الجمعة يعني الخميس بعد المغرب، خميس بعد المغرب أو يوم الجمعة في اليوم لغاية قبل غروب شمس الجمعة، إذا مات فجاء في الحديث أن الله يقيه فتنة القبر. هذا الحديث رواه الترمذي وضعفه، والشيخ الألباني حسن هذا الحديث، فهو من علامات حسن الخاتمة أن يموت الإنسان في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة. أيضا في موت الأطفال جاء حديث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنس إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه. لو أن إنسان مات له ثلاثة من الولد دفنهم في حياته فالله عز وجل يدخله الجنة برحمته إياهم، يعني إن هذا صبر على هؤلاء فبرحمة الله للأولاد يرحم أباهم أيضا. ودا في الحديث قال النساء ما من كنا من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار، فامرأة قالت واثنين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين. وفي هذا في الصحيحين، وروى مسلم عن أبي هريرة أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم بصبي لها فقالت يا رسول الله ادعو الله له فقد دفنت ثلاثة، يعني المرأة جاية وخيف على ابنها الرابع أن راح يموت يقول ادعو له دفن ثلاثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دفنت ثلاثة. يعني هنا إن طريقة الكلام بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم طريقة جميلة ومطمئنة للإنسان، وأيضا بيان أن أنت حاجة كبيرة قوي دفنت ثلاثة، ما هو دفن كل عياله صلى الله عليه وسلم، ما بقاش منهم إلا فاطمة اللي ماتت بعده صلى الله عليه وسلم، ولكن كأنه يعني يريها إن هي شيء عظيم جدا، يقوم يفرحها النبي صلى الله عليه وسلم بما يقول له دفنت ثلاثة؟ قالت نعم، قال لقد احتضرت بحضار شديد من النار، لأنت ربنا جعل لك سور عظيم جدا يقيك من النار. هذا حضار مأخذ منه الحظيرة لأنها تحضر ما بداخلها عما في خارجها، إذا كأنه أنت حضرك الله عز وجل عن النار بسور عظيم جدا مش ممكن النار تقرب لك يوم القيامة. أيضا جاء في حديث لأبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم صغارها ضعاميس الجنة يتلقى أحدهم أباه أو أبوه، يعني كل واحد يتلقى الثاني، فيأخذ بثوبه أو بيده فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة. هذا في صحيح مسلم. يقول صغارهم دعاميس الجنة. والدعموس في الدنيا الشيء الدخال في الأمور اللي بيدخل ما حدش يقدر يمنعه، زي ما تكون القطة تدخل البيت ما حدش يمنعها، سايبها مدلعة دخلة هنا وهنا. كذلك صغار عيال المسلمين ربنا مدلعهم ويعملوا اللي هم عايزين، يروحوا مطرح ما هم عايزين. فالعيل يدي يدخل الجنة ولا أبوي أخذ أبوي، يفضل أخذ بيد أبيه حتى يدخله الجنة، صلى الله العفو والعافية. دي من جملة الأحاديث. وفي حديث آخر عند الترمذي من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم. فيقول قبضتم ثمرة فؤاد؟ فيقولون نعم. فيقول ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع. يعني ربنا يقول للملائكة قبضتم ولد عبدي، قبضتم ثمرة فؤادي، يعني هذا الله يعرف شعور العبد إنه حزين جدا على ابنه، ولكن ما يدخره له ربه أعظم. الإنسان يوم القيامة ينسى كل حزن إيه وبتاع إيه، ويتمنى لو إنه ابتلي أكثر من ذلك. لكن في الدنيا الإنسان إنسان ضعيف، فربنا يقول إن العبد عمل إيه، إن مصيبة كبيرة نزلت على عبدي هذا، عمل إيه؟ يقول حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله، إن لله وإنا إليه راجعون. والابن لعبدي بيتا في الجنة، وسموه بيت الحمد، وسموه بيت الحمد. مسألة في حكم إهداء ثواب العمل للميت، الإنسان الحي يهدي الميت. وذكرنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال فإن لي مخرفة، مخرف البستان يعني، فأشهدك أني تصدقت به عنها. هذا الحديث رواه أيضا الترمذي وقال هذا حديث حسن. وبه يقول أهل العلم، يقولون ليس شيء يصل إلى الميت إلا الصدقة والدعاء. يعني أهل العلم يقولون الميت ينتفع بعمل الأحياء زي الصدقة والدعاء. بعض أهل العلم يقولون لا، ما فيش حاجة تصل إلى الميت، ويحتدون بعموم قوله سبحانه وأن ليس إنسان إلا ما سعى. هي مسألة مختلف فيها. فذهب أبو حنيفة وأحمد والجمهور من السلف إلى وصول الإهداء ما يهدي الحي للميت من العمل. المشهور في مذهب الشافعي ومالك عدم الوصول، عدم وصول الثواب إلى الميت. حجة من قالوا بعدم وصول ثواب ما يفعله الحي إلى الميت، قالوا قول الله عز وجل في سورة النجم أن ليس الإنسان إلا ما سعى. اللي قالوا يصل قالوا هذه منسوخة بقول تعالى والذين أمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم. لكن النسخ يحتاج لدليل قوي يفيد أن هذا منسوخ. إنما الذي يقال إنه ليس الإنسان إلا ما سعى هذا عموم، ولا مانع أن يخص من هذا العموم أشياء بالأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك التخصيص ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر. المرأة كان عليها صيام نذر، فابنتها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي. يدل على أن الحي إذا قضى عن الميت الصوم، صوم النذر يقضي عنه، وليكن صوم قضاء رمضان مثل النذر، للاتفاق الاثنين عن هذا واجب وهذا واجب. بل جاء في حديث عموم في ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات عليه صيام صام عنه ولي، من مات عنه وعليه صيام صام عنه ولي. فدل على أن الولي إذا صام عن الميت في حاجة كانت عليه من حقوق الله عز وجل أجزأ عنه ذلك. كذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم قال الولد من كسب أبيه، الولد من كسب أبيه، عمل الابن يكون للأب مثله من الثواب. ذكر الشيخ الشوكاني هذا الكلام وقال وقد قيل إنه يقاس على هذه المواضع التي وردت بها الأدلة غيرها، فيلحق الميت كل شيء فعله غيره، هذا الكلام كلام حسن وكلام جيد. يعني وإن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا مات لم ينتفع إلا بثلاث أشياء: العلم الذي يتركه، الولد الصالح الذي يدعو له، الصدقة التي أخرجها في حياته واستمر ثوابها بعد وفاته. هنا الابن الذي يستغفر له، فقط استغفار الابن لأبيه ولا شيء تاني؟ طب هو استغفر قال اللهم اغفر لأبي نفع هذا الشيء. جاء في حديث عبادة بن الصامت صدق عن أمه بحديقة، يبقى الاستغفار ينفع بنص الحديث. الحديقة اللي تصدق عنها، طيب يتصدق بحديقة، تاني يصدق بفلوس، تاني يصدق بذهب، ايه يمنع ان يلحق؟ فلذلك الشوكاني يقول ان يقاس على هذه المواضع التي وردت بها الأدلة غيرها، لانه العلة واحدة في النهاية، ان نفع الميت بشيء يفعله الحي من استغفار، من قراءة قرآن وغيرها. ولذلك يقول ابن قدامة رحمه الله: اي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت نفعه ذلك. والراجح أن هذا سواء كان من الولد أو من غير الولد، يعني لا يشترط أنها تكون من القريب، كانت من قريب ولا كانت من غريب، هذا كله جائز وينتفع به المتوفى. يقول: أما الدعاء والاستغفار والصدقة وأداء الواجبات فلا أعلم فيه خلافة، يعني أداء الواجبات المنصوصة، وإلا ما كان على الميت من صلاة ما ينفعش للحي يصلي عن الميت صلاة تركها، إنما النص جاء في الصيام نفع يصام عنه وليه، كذلك الحج يحج عن المتوفى ويعتمر عن المتوفى، هذا جائز. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الآية لم تخص ابنا من غيره، الذين جاءوا من بعدهم قالوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا، ففي أن دعاء الأحياء للأموات هذا في مقبول وأنه ينتفع به الأموات. وجاء في القرآن قول الله عز وجل: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة حين مات، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء الصوم عن الميت، قضاء النذر عن الميتة وهكذا. جاء أيضا في حديث عند أبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه، أن يعني أولاده يعتقون عنه، أن يعتق عنه 100 رقبة، فأعتق ابنه هشام 50 رقبة. كان هشام وله عمر، فهشام أعتق عن أبي، أبو مات كافرا وهشام رجل مؤمن، ولكن أبو وسطه وأعتق عنه 100 رقبة. لكن عمر كان يعني أكثر احتياطا، فذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ينفع ولا ما ينفعش نعتق عن أبي الرقاب؟ فقال: أراد ابنه عمر أن يعتق عنه 50 الباقية، فقال: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حدثتم عنه بلغه ذلك. يبقى هنا الغرض ما لناش دخل في العاصي بن وائل، مات كافرا ما ينتفعش بشيء، لكن المؤمن ينتفع بهذه الأشياء، ينتفع المؤمن بالعتق عنه، بالصدق عنه، بالحج عنه. مش هيجي النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بقى كل حاجة، يذكر لنا الدين كله في حديث واحد، يبقى يقاس على ذلك ما كان مثله، ما كان كالحد وجاء في نص عنه عن الصيام عن الميت أنه ينفع عنه، التصدق بالمال بالذهب والفضة وغير ذلك كله جائز عن الميت. إذا أعمال البر والطاعة التي يفعلها الإنسان عن الإنسان المتوفى تصل الإنسان المتوفى من صدقة، من حج، من صيام عنه أيام كان تركها أو نذرا كان عليه. يقول ابن قدامة: وقال الشافعي رحمه الله: ما عدا الواجب والصدقة والدعاء والاستغفار لا يفعل عن الميت. على كلام الشافعي يعني الواجب إلا على الميت، من حج كان فرضا واجبا عليه، من زكاة كانت عليه، من نذر كان عليه وصوم كان عليه، هذا ينفع أن يقضى عنه، كذلك صدق عن الميت ودعاء واستغفار، غير ذلك ما يصلش للميت، لأن الله تعالى يقول: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. ابن قدامة ورد الشافعي يقول: يحتج بالحديث إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو، هذا رواه مسلم. يقول ابن قدامة: وقال بعضهم إذا قرئ القرآن عند الميت أو أهدي إليه ثوابه كان الثواب لقارئه، ويكون الميت كأنه حاضرها، فترجى له الرحمة، ترجى الرحمة للميت يعني بقراءة هذا القرآن عنه. يقول: ولنا ما ذكرنا وأنه إجماع المسلمين فإنهم في كل عصر ومصر يجتمعون ويقرؤون القرآن ويهدون ثوابه إلى موتاهم من غير نكير، من غير نكير. لكن المسألة مختلف فيها، المسألة مختلف فيها في أنه هل يصل ولا لا يصل إليه الثواب ولا يصل مثل هذا الثواب. لكن الغرض أنه الأقرب طالما أن ينتفع بالولد الصالح، طالما ينتفع بالصدقة التي يتصدق عنه، فليكن غيرها من الأعمال إن من الممكن ينتقل ثوابها إلى الميت، لا مانع من ذلك. بخلاف الصلاة، الصلاة لازم، الإنسان عبادة لازمة، صلاتك لنفسك. الصوم الأصل فيه ذلك، ولكن لما صح عنه النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم، صام عنه ولي، يبقى على ذلك الصوم الوالي يصوم عنه الولي. غير ذلك من الأعمال اللي تكون كالاستغفار، كالدعاء للميت، كذلك قراءة القرآن عبادة يقول قولية يقولها الإنسان، فأيضا إن الراجح تصل الإنسان الميت. وهنا يقول ابن قدامة احتجاج عكسي، يقول صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب ببكاء أهل عليه، اللي هو القياس العكسي في ذلك، يعني الميت يعذب ببكاء أهل عليه، والبكاء شيء طالع من لسان العبد، من حنجرة العبد، فإذا عذب ببكاء أفلا يثاب بقراءة القرآن عنه؟ العكس يعني في المسألة، إذا كان إنسان إذا بكى على الميت بكاء فيه نواح، فيه رنة، فيه كذا، يعذب الميت بذلك. طيب فليكن الميت ينتفع بما يقوله العبد بنفس اللسان ونفس الحنجرة والشفتين فيما يصلح للميت، يقول أفلا ينتفع الميت بذلك؟ هذا القياس الذي يذكره ابن قدامة رحمة الله عليه. هنا مسائل ثانية بيذكرها في منار السبيل، يقول ابتداء السلام على الحي سنة، ورده فرض كفاية، وتشميت العاطش إذا حمد فرض كفاية، ورده فرض عين، ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس، وتأذى بالمنكر عنده، ويعني لو إنه عكس الحاجة نزل السلام خليها في الآخر، وطلع الحاجة المتعلقة والميت يبقى جنب بعضها يبقى أفضل، وده اللي هنعمله في الشرح المؤخر، الكلام عن السلام وعن تشميت العاطس لغاية ما نخلص الكلام عن الميت. يقول لنا يعرف الميت زائره، يعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس، هذا شيء من الغيب، هذا غيب، والغيب يحتاج لدليل يدل أنه فعلا الميت يعرف زائره لما يروح له ما بين الفجر وبين طلوع الشمس. والله إذا كان كده نعمل الذي يقوله. قاله أحمد، طيب جابه منين الإمام أحمد رحمة الله عليه؟ قاله في الغنية، يعرفه كل وقت، وهذا الوقت آكد، يعني الميت يعرف من يزوره في أي وقت من الأوقات، وخاصة قبل طلوع الشمس. قال ابن القيم رحمه الله، الأحاديث والآثار تدل على أن الزائر متى جاء علم به المزور وسمع كلامه وأنس به، وهذا عام في حق الشهداء وغيرهم، وأنه لا توقيت لذلك، يعني في أي وقت يذهب إليه، هذا كلام كله لم يثبت فيه حديث. وإن عادة ابن القيم دائما التحقيق رحمه الله، ولكن في هذه المسألة يعني أطلق الكلام كده من غير أي دليل على ذلك، والأحاديث إما موضوعة وإما ضعيفة جدا لا يثبت منها شيء، بحيث يقال إنه بمجموع الطرق تنتهي للاحتجاج، هذا يحتاج لدليل على الذي يقوله الإمام ابن القيم وكذا شيخه ابن تيمية رحمه أو الإمام أحمد رحمة الله عليه. يقول ويتأذى بالمنكر عنده وينتفع بالخير الذي يفعل، يعني عنده. قال الشيخ تقي الدين، استفاضت الآثار بمعرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا، وأن ذلك يعرض عليه، إذا كان يعرض عليه فاستبلغوا ملائكة ذلك، هذا حسن. أما إن هو يعرف هذا الشيء الذي يحصل عنده، هذا يحتاج لدليل. وجاءت آثار بأنه يرى أيضا، بأنه يدري بما فعل عنده، ويصر بما كان حسنا ويتألم بما كان قبيحا. هذه المسألة والتي قبلها كلها من الأشياء التي تحط بين قوسين، يعني لما يثبت فيها شيء ولم يثبت فيها شيء، لم يثبت فيها شيء، إن ثبت فيها شيء هذا حسن. وفي عدم الثبوت ما جاء عن عمر رضي الله عنه حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أهل بدر أهل القليل، يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فيقول العمر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما تخاطب من أجساد قد جيفت، أجساد صارت جيفة، يسمعوكم يسمعوش. قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، يبقى في هذا الحال أسمعه الله عز وجل كلام النبي صلى الله عليه وسلم تبكيتا وتوبيخا وتتريبا عليهم، وغير ذلك لا. الأصل إنه إنك لا تسمع الموتى، إنك لا تسمع الموتى. منين يسمع الموتى؟ ما في الدنيا. لا، ودأت أحاديث في إنه الأموات يسمعون ما يقال عندهم اللي ثبت فيها قرع النعال، سمعوا قرع النعال. هل يقال إذا سمعوا قرع النعال من باب أولى يسمعوا غيرها؟ هذا يحتاج لدليل. لكن قرع النعال كناية عن انصراف الناس، يعني إذا انصرف الناس يعرف الميت بانصراف الناس من عنده. يبقى هنا هذا غاية ما يقال، أن الميت يعرف أن الناس انصرفوا عنه. غير ذلك من أشياء تأتي وينتفع بها لا يكون إلا فيما ذكرنا من ثواب واستغفار وقراءة قرآن. ويستوي أن يقرأ القرآن عنده ولا في بيته ولا في الطريق؟ لا، لما فيش فضيلة لواحد على الآخر. حتى يقال يجلس عند المقبرة ويقرأ القرآن عند المقبرة، هذا لم يسد به شيء. ولو كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين كانوا فعلوا هذا الشيء. مسألة أخرى في من المسائل اللي يعني قد تحدث كثيرا، وهي الحنة. الحنة تلاقي مع كل ميت جايبين كيس حنة وحاطينه مع الميت. إيه حكاية الحنة دي؟ يقول لنا الشيخ الهيتمي في تحفة المحتاج، يقول الذي ينبغي أن يحرم ذلك. يعني كانوا بيحطوا في زمانهم الحنة في إيدين الميت وفي رجلين الميت، الآن بقوا يحطوا الحنة جنب الميت، كيس حنة بجوار الميت. يقول الذي ينبغي أن يقال يحرم ذلك في الرجال لحرمته عليهم في الحياة، ويكره في النساء والصبيان. يعني يقول إن تحنية النساء المرأة الميتة أن يحني إيديها ورجليها هذا مكروه. قال وكأن الناس، أو هذا من كلامنا، يتأولون الحديث. جاء عن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سيد ريحان أهل الجنة الحناء، سيد ريحان أهل الجنة الحناء. الحنة هذه في الدنيا اللي ريحتها وحشة، اللي هو لونها فقط اللي ينتفع بها رائحتها مكروهة، هذه في الجنة حنة الجنة غير هذه الحنة اللي في الدنيا. لكن ليس هذا معناه انه خد حنة الدنيا حطها له في قبري علشان تبقى شيء مجزاه. لا، ما حدش قال هذا شيء، هذا خطأ. يبقى ان جاء الحديث سيد ريحان اهل الجنة الحناء، ده في حاجات الجنة، الحاجة اللي في الجنة الموجودة فيها. اما حاجات الدنيا فعلى خلاف ذلك، ولذلك ليس لأحد انه يشرع شيئا لم يأتي به حديث. وذلك الهيثمي يذكر مسألة يحن إيدين الميت ورجليه، هذا حرام، لانه ما يدس له في الدنيا إلا للتطبب، والآن ميت حيطبب في إيه؟ يبقى هنا لا يوضع، ولا يوضع بجواري، ولا يفرش القبر بالحناء. هذا كله مما لم يثبت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. يعني هنا دي مسألة وضع الحناء. أما مسألة بقى السلام، هي المفروض بقى تذكر هنا الآن بعد ما خلص الكلام عن الأموات يتكلم عن السلام. يقول لنا ابتداء السلام على الحي سنة ورده فرض كفاية. يبقى هنا السلام على الميت، إذا مريت بقبور الأموات قلت السلام عليكم دار قوم مؤمنين. طيب الأحياء من باب أولى، الأحياء تسلم عليه، وهي سنة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام أفشوا السلام. طيب والآية، الآية في الرد، في رد السلام. يبقى الحديث في ابتداء السلام أفشوا السلام بينكم، هذا رواه مسلم. رده فرض كفاية، فإن كان واحدا تعين عليه. فرض الكفاية معناه أنه يجب على الجميع هذا الشيء، ولكن لو قام واحد منهم بالرد يبقى أسقط عنهم هذا الفرض. لو لم يرد أثم الجميع، يأثم الجميع. يبقى فرض العين وفرض الكفاية يستويان في أن البداية جت على الجميع كل واحد عليه. فرض الكفاية انفرض بأنه واحد يسقط الفرضية، فرض العين لا، ما تسقطش الفرضية برد الواحد، لازم الجميع إذا كان في الأمر مطلوب به الجميع. فلذلك حيذكر هنا الفرق بين السلام والتشميت للعاطس. يقول تشميت العاطس فرض عيني على الجميع أن يقول للذي عطس يرحمكم الله أو يرحمك الله. طيب نشوف الأدلة بتاعتهم. يقول لنا رد السلام فرض كفاية، فإن كان واحدا تعين عليه، لقول تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا، هذا أمر من الله عز وجل، فحيوا بأحسن منها أو ردوا. وإذا حييتم دل على أنه الابتداء ليس فرضا، فقال هنا فحيوا رد، يبقى هنا الرد فرض على من سمع. طيب الفرض عيني ولا فرض كفاية؟ الأصل هنا حيوا بأحسن منها أنتم كلكم، لكن لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أبو داود عن علي يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم، يدل على أن الرد فرض كفائي طالما أجزأ إن واحد بس اللي هو يقول. وكذلك السنة في إلقاء الجماعة إنه تقوم بواحد، إن مجموعة ماشيين فواحد منهم ألقى السلام على الناس السلام عليكم كأن الباقيين قد ألقوا، لكن إذا ألقى الجميع فهذا حسن أيضا. رد السلام فرض كفائي، يبقى لو أن واحدا رد خلاص أسقط الفرضية عن الجميع وبقي الاستحباب في حق الباقين. هذا حديث صحيح. تشميط العاطس إذا حمد فرض كفاية ورده فرض عين. تشميت العطس يبقى إذا الإنسان عطس قال الحمد لله فيشمته من يسمعه، بمعنى أنه يقول له لا أشمت الشيطان فيك، ما شمتش الشيطان فيك يرحمك الله، يدعو له أو لا يشمت أحد فيك يرحمك الله بأن يعيد ما تفرق منه. سلم بيعطس بينحل جسمه كله في العطسة، والعطسة صعبة شديدة ممكن تعمل إنسان تفجير في مخ الإنسان بقوة العطسة اللي يعطسها أو في عروق الإنسان، فإنك تدعو له إنه بهذه العطسة ما ينحلش منك حاجة وتبقى لا يشمت بك أحد، أو أنها مأخوذة من الشوامت، والشوامت للدابة اللي هي القوائم اللي بتقف عليها الدابة، فكأنه يقول إنك تظل باقيا ولا يحدث لك شيء يقعرك ولا يمرضك من هذا العطاس. طيب يقول لنا تشميت العاطس فرض إذا حمد فرض كفاية تشميت ورده فرض عين. رده يعني ان العاطس لما يقول الحمد لله اللي بيسمعوه زي السلام هتقول له يرحمك الله، هذا فرض كفايه. لو واحد قال له فرض كفايه رده فرض عين، يعني ان هو بقى يرد عليه، الناس قالوا لك يرحمك الله ما تسكتش، ولكن تقول يهديكم الله ويصلح بالكم. يقول لحديث ابي هريره اذا عطس احدكم فحمد الله فحق على كل مسلم سمع ان يقول له يرحمك الله، ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم. ده الجزء هنا المتعلق بهذا الشيء، ولكن فيه تفصيل أكثر في مسألة العطاس حين يعطس الإنسان إيه اللي انت تقوله اللي يردوا الكلام خلاف العلماء فيها، هنخليها المرة الجاية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.